بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى به إذا كان مشركا؟ هذا التبويب بناه البخاري رحمه الله على الحديث الذي وقع في معركة بدر، حيث أسر فيها العباس وأسر فيها عقيل، ثم إن العباس فادى نفسه وفادى عقيلا بمئة أوقية من الذهب. فالبخاري رحمه الله بنى الترجمة على هذا الحديث بأنه إذا أسر أخو الرجل أو عمه وكان مشركا فإنه يفادى ولا يعتق عليه، لا يعتق عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا الحديث عند أصحاب السنن وهو حديث ضعيف، ضعفه البخاري وابن المديني وغيرهما من الحفاظ، وإن كان المتأخرون يصححون الحديث ولكنه عند الحفاظ الأولين ضعيف. فالبخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، أي من ملك عمه أو ملك أخاه أو ملك خاله أو ملك عم أبيه مثلا ذا رحم محرم فهو حر. هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا ملك قريبا له من محارمه فإنه يكون حرا، يكون حرا بمقتضى القرابة هذه، بمقتضى الرحم. هذا معنى الحديث، ولكن الذي وقع في معركة بدر يخالف الحديث، لأن العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عم علي أيضا، ومع ذلك بقي في الأصل ويمكن استرقاقه حتى فاد نفسه. ولذلك يقول الإمام البخاري، يقول هنا: وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. علي رضي الله عنه أخذ من هذا الفداء الذي دفعه العباس عنه وعن ابن أخيه عقيل. فهذا يفيد أن الإنسان ممكن أن يملك ذا رحم محرم ولا يكون حرا، لا يعتق. إذن الترجمة حول هذه المسألة وحول هذا المعنى، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: اذن فلنترك ابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني الأصبحي المتوفى سنة 26 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وإسماعيل ضعيف، ولكن البخاري انتقى حديثه، أي أخذ الصحيح من حديثه، أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة المدني قال في الكاشف وثقه النسائي، أخرج حديثه البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي، ومن الطبقة السابعة، توفي في خلافة المهدي، المهدي العباسي. قال عن موسى: هو ابن عقبة إمام المغازي المتوفى سنة 400. قال عن ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100، أنه قال: حدثني أنس رضي الله عنه أبو حمزة الأنصار الصحابي المتوفى في البصرة سنة 93 على المشهور. أن رجالا من الأنصار أي في معركة بدر استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. هو ابن أختهم المراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب وليسوا أخواله هو أخوال عباس، لا، وإنما هم أخوال أبيه. فأمه هي سلمى بنت عمرو ابن أحيحة، هذه أم عبد المطلب وهي من بني النجار. وتعرفون أن هاشما الجد الرابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج هذه سلمة بنت عمرو وتركها وسافر إلى الشام، فأنجبت شيبة الحمد الذي سمي بعبد المطلب بعد ذلك. وهلك هاشم، هذا هلك في غزة يقولون في فلسطين، وترعرع ونشأ عبد المطلب في المدينة عند أخواله. ثم إن عمه المطلب رحل إلى المدينة ليأتي بابن أخيه، وذهب إلى المدينة وكانت تسمى بيثرب، وأخذ عبد المطلب وكان طفلا صغيرا فأردفه معه على الدابة. ثم لما دخل مكة كان الطفل قد أثر فيه السفر وتغير لونه، فظن الناس أن هذا الطفل هذا أنه عبد اشتراه المطلب وهو ابن أخيه، فقالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب. فإذا رأوا هذا الطفل قالوا هذا عبد المطلب، فكان المطلب يقول ويحكم إنه ابن أخي، ابن أخي هاشم، هذا ليس عبدي، هذا ابن أخي. المهم أنها راحت عليه كما تقول عامة، درجت عليه هذه عبد المطلب فاشتهر بها وعرف بها ونسي اسمه الأول. حتى النبي عليه السلام كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب، إذن هم أخوال أبيه وليس أخواله، فهم أرادوا أن يراعوا هذه الصلة وهم بنو النجار، وهم أخوال أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أخوال الرجل القاعدة الشرعية أخوال الرجل هم أخوال لذريته من بعده. فأرادوا أن يراعوا هذه الصلة فقال نترك للعباس فداءه لأنه ابن أختنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعون منه برحمة. قال بعض العلماء لئلا يكون في الدين نوع محابة، ما في محابة هنا، كما يؤخذ من غيره يؤخذ منه هو أيضا. فالمقصود ما قال البخاري وما ترجم إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ نعم، ولا يعتق عليه خلافا لمذهب أبي حنيفة. وكأن البخاري لم يجزم في المسألة لوجود الخلاف المبني على الحديث، في خلاف مبني على حديث لا شك، في حديث في الباب لكنه ضعيف في نظر المصنف رحمه الله. أود هنا في نقطة أوردها الحافظ ابن حجر في حديث فلنترك لابن أختنا عباس، هنا يعني في الأول قال وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة، علي من العصبات من العصبات، لكن هنا العباس بالنسبة لهم هم أخواله فهم من ذوي الرحم، يعني بالنسبة للمصطلح المعروف الفرائض. يقول الحافظ هنا أراد المصنف بإرادي هنا يعني بإراد هذا الحديث الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف عن حكم القرابة من العصبات، يعني الحكم واحد سواء كان من العصبة كعم مثلا أو كان من ذوي الأرحام كخال مثلا أو كابن أخت. ثم قال رحمه الله باب عتق المشرك. باب عتق المشرك الظاهر أنه يريد هنا الفاعل، يعني ما يحرره المشرك من الرقاب وما يعتقه المشرك من الرقاب، ما مصيره، هل هو نافذ أم ليس بنافذ، هل هو جائز أم ليس بجائز. الجواب نعم، عتق المشرك صحيح ونافذ كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أنه قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
قال الإمام البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل هو الهباري وهو ثقة من الطبقة العاشرة توفي سنة 50 و200 وأخرج حديثه البخاري وحده أنه قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي وهو ثقة ثبت مصنف توفي سنة 100 و200 وهو من كبار الطبقة 9 وحديثه في الكتب 6 عن هشام وابن عروة بن الزبير وهو ثقة ثبت إمام في الحديث توفي سنة 46 و100 أنه قال أخبرني أبي وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة الأسدي وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها حكيم بن حزام ابن خويلد وهي خديجة بنت خويلد أسلم حكيم عام الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله 74 سنة ثم عاش إلى سنة 54 أو بعدها وكان عالما بالنسب وحديثه في الكتب 6 قال الذهبي في الكاشف من المؤلفة الأشراف المؤلفة يعني الذين أسلموا عام الفتح المؤلفة قلوبهم الأشراف الذين حسن إسلامهم ولد قبل عام الفيل 13 سنة عمر يعني وقيل أنه تخطى في سنه 120 رضي الله عنه يقول أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير يعني حمل إلى القتال أو إلى الحج مثلا المهم أنه تبرع ب100 بعير في عمل من أعمال البر هذا شيء عظيم يعني الإنسان لو تبرع ببعير واحد له فضل فكيف إذا كانت 100 وكذلك أعتق 100 رقبة هذا متى هذا في الجاهلية وهو قد فعل ذلك لوجه الله مع أنه مشرك وكان في الجاهلية بس لكن في الجاهلية كانوا عندهم أعمال يتحنثون بها عندهم أعمال من الصدقات والمبرات يتحنثون بها على شركهم فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة فعل مثلها في الإسلام أيضا يقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها أطلب البر وكأنه يقول ما مصيرها هذه الأعمال هي أعمال عظيمة 100 رقبة 100 بعير شيء عظيم يعني هل هذه ذهبت سدى ذهبت أدراج الرياح ليست في ميزان حسناتي يعني كان يسأل هذا السؤال فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف لك من خير أي هذه الأعمال محفوظة لك يا حكيم وهذا من فضل الإسلام سبحان الله يعني الشخص إذا كان في جاهليته أو في حال كفره يعمل أشياء من الصالحات أو من الأعمال الصالحة يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي طبعا لا تقبل في ذلك الوقت ولو مات على كفره فأعماله حابطة لا تنفعه في الآخرة ولكن من فضل الإسلام أن الرجل إذا أسلم حفظت هذه الأعمال وكتبت له كما لو عملها في حال إسلامه هذا الذي يدل عليه الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام على ما سلف لك من خير على ما سلف لك أي في الجاهلية من خير هذا لا شك أنه خير العتق والحمل على البعير الحمل يعني على الإبل هذا خير فهو محفوظ لك إذن الحديث يدل على أن عتق الكافر أو المشرك نافذ وصحيح ثم قال رحمه الله باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية هل يصح؟ هذه فيها خلاف الجمهور قالوا إن العربي سواء كان من ذرية إسماعيل أو غيره يكون رقيقا ويملك، يملك ويكون رقيقا ويباع ويشترى كغيره، يعني كالعجم. وذهب بعض العلماء من السلف إلى أن العربي لا يملك، لا يكون رقيقا. أما الحافظ الإمام البخاري رحمه الله فإنه يذهب المذهب الأول، ولذلك قال: من ملك من العرب رقيق فوهى تصح هبته، وباع تصح بيعه، وجامع لا بأس بذلك، وفدى وسب الذرية، أي الذرية من العرب، المراد الذرية من العرب، كله صحيح. والتفريق بين العرب والعجم ضعيف. يقول الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق، يعني إذا سبي في المعركة، إذا قتلناه مشرك أسرناه يجوز أن نجعله رقيقا، وإذا تزوج أي العربي أمة بشرطه، أمة بشرطه يعني بشرط هذا النكاح. وما هو الشرط؟ عرفون في الآية الكريمة، يعني تكون هذه الأمة أن تكون مؤمنة، وأيضا لا يجد استطاعة لنكاح الحرة، ليس عنده مال ولا يستطيع أن يصبر ويدفع لها الصداق، ما في بأس يتزوجها بهذه الشروط. جيد. فإذا تزوج أمة، وطبعا تعرفون أنه في مسألة الرق هنا الأولاد يتبعون من؟ يتبعون أمهم في الحرية والرق، الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق. فهو العربي هذا إذا تزوج أمة أولاده منها يكون ورقا، سبحان الله، هم عرب لكن تبع من؟ تبع أمه. وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا. يقول: وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد، ويلزم أبوه بإداء القيمة، ولا يسترق الولد أصلا. الأوزاعي والثوري أبو ثور قال: لا، العربي ما يسترق. وفي هذه الحالة إذا العربي تزوج أمة وأنجب منها طفلا، في هذه الحالة هذا الطفل يقوم على من؟ على السيد، السيد يقومه أي يجعل له قيمة، ويلزم أبوه بدفعه، ولا يكون رقيقا ولا عبدا مطلقا، يقوم الولد والأب يدفع القيمة فيتحرر ولا يسترق الولد أصلا. يقول الحافظ: وقد جنح المصنف أي البخاري إلى الجواز، يعني إلى جواز الاسترقاق، وأورد الأحاديث الدالة على ذلك. ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة، وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء، وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية. رتبوا معي الآن، يعني اكتبوا أمام كل حديث الشاهد حتى إذا قرأناه تذكرون أنتم ما الذي فيه. يقول: في حديث المسورة، هو أول حديث ما فيها حديث المسورة، قال الهبة. في حديث أنس الذي بعده يقول فيه الفداء، ما ترجم به من الفداء. وفي حديث ابن عمر الثالث ما ترجم به من سبي الذرية، إذن سبي الذرية. وفي حديث أبي سعيد الذي بعده ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضا، ويتضمن ما ترجم به من البيع، يعني حديث أبي سعيد فيه الفدية، فيه الجماع، وفيه الفدية، وفيه البيع. وفي حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع بقوله في بعض طرقه ابتاعي، يعني حديث عائشة الأخيرة. إذن كل حديث دل على مسألة كما سنقرأه الآن. بدأ البخاري رحمه الله بآية كريمة، قال: وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل من الله سبحانه وتعالى في التفريق بين الكافر والمؤمن على ما اختاره ابن جرير الطبري. والقول الثاني في الآية هو مثل ضربه الله عز وجل في الإله الحق وهو سبحانه وتعالى والآلهة الباطلة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني العبد مملوك وعاجز لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا أن يتحرك، هذا كحال الكافر نسأل الله العافية، كالعبد المملوك المقيد ليس عنده حرية ولا يستطيع أن يتحرك وعاجز عن أن يفعل أي شيء. ومن رزقناه هذا العبد الحر الذي يملك حريته ويتحرك ويعمل ويكسب ويتصدق وينفق، سبحان الله، فينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون هذا وهذا؟ أما على المثال الثاني وهو الأشهر، فهذه الآلهة الباطلة كالعبد العاجز لا يستطيع أن يفيد أسياده شيئا، عبد مملوك لا يملك القرار نفسه ولا يستطيع أن ينفع غيره، عاجز. والآخر عبد الحر فهو يفيد وينفق ويتكسب ويعمل فهو يفيد، سبحان الله العظيم. هل يستوون؟ هل يستوي هذا وهذا؟ فالذي يعبد الأوثان إنما يعبد آلهة باطلة وعاجزة لا تفيده شيئا ولا تنفعه، لا تقدم له شيئا، لأنها عاجزة ميتة، سبحان الله. فهذه الآلهة الميتة العاجزة لا تستوي مع رب العالمين سبحانه وتعالى الحي القيوم. فالله عز وجل ضرب للعرب مثلا، هم يرونها أمامهم، سبحان الله. الشاهد على كل حال، الشاهد في الآية الكريمة، يعني ما المناسبة بين الآية الكريمة والترجمة؟ البخاري يريد أن يحتج على شرعية استرقاق العرب وأنه لا فرق بينهم وبين العجم، الآية الكريمة دلت على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وأطلق، ولم يقل من العجم ولم يقل أعجميا أبدا، وإنما أطلق قال عبدا مملوكا سواء كان عربيا أو كان عجميا، إذن الإطلاق في الآية هو الدليل. لكن قد يقول قائل لماذا قال مملوكا؟ ضرب الله مثلا عبدا، لماذا قال مملوكا؟ لأن كلهم مملوكا أي رقيقا مملوكا لغيره من العباد، حتى الثاني أيضا عبد ولكنه عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فقال مملوكا ليبين صفة هذه العبودية. يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، مملوكا ليبين صفة هذه العبودية ما هي، أما الثاني فهو عبد لله. وكأن الآية فيها أن العبودية لله هي الحرية، العبودية لله هي الحرية، والعبودية لغيره هي الرق. وحتى لو كان الإنسان حرا يعني أمام الناس، إذا كان يعبد صناما أو يعبد حجرا أو يعبد قبرا أو يعبد المال أو يعبد الدنيا، يعبد الشهوات، فهو في الحقيقة عبد مملوك رقيق، والذي يعبد الله هو الحر. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يطيب الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سفيه وازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي 24 و200 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري المتوفى 75 و100 عن عقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت ما الطبقة السابعة، توفي عقيل 44 و100 عن ابن شهاب والزهري قال: ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة، مروان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو مشهور كان قد تولى الخلافة في آخر 64، وبقي خليفة 10 أشهر تقريبا، ثم قتل في رمضان 65، وليس من الصحابة، وإنما هو من الطبقة الثانية. والمسور بن مخرم الصحابي الزهري توفي 64، وحديثه الكتب الستة. أما مروان فأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، أي بعد معركة الطائف كما تقدم معنا في السيرة النبوية، يقول: فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. وهذا الحديث تقدم شرحه في كتاب الوكالة في باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الشاهد في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا السبي وهم من هوازن من العرب، ومع ذلك قسمه على الناس. إذن هذا دليل على أن العرب يسترقون، هذا الدليل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه وسألوه سبيهم، النبي عليه الصلاة والسلام وهب سبيه الذي يخصه لهم، وأمر الناس كذلك أن يتنازلوا وأن يهبوا هذا السبي لهم. فالناس سمعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهبوا ما في أيديهم لهؤلاء الناس لهوازن. إذن هذا الحديث فيه: من ملك من العرب رقيقا فوهب. إذن هذا فيها الهبة. وقال أنس عن عباس للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. هذا الحديث تقدم معنا قبل قليل، وفيه أيضا هذا الفدي، فيه الفدية. طيب، الحديث الذي بعده نسمعه.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غابون وألعابهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويلية. قال حدثنا به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش.
اللي عندك عمرو ولا عمر؟ وكان. طيب، نقف عند هذا الحديث لأني أسمع الأذان، والحمد لله رب العالمين.